الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه آية أخرى في مدح المهاجرين والأنصار. هذا عود أيضا لذكر المهاجرين والأنصار للثناء عليهم والشهادة لهم مع الموعد الكريم. البعض يقول إن في كلام الله تبارك وتعالى تكرارا، إن القرآن يكرر الآيات ويؤكد آية بعد آية بذكر نفس الآية، ربما حتى نفس الألفاظ. فقد مر معنا الكلام حول هذه الشبهة، حيث أن القرآن الكريم لما يكرر آية التكرار يكون هادفا، التكرار يكون لسبب ويكون لهدف. الآية الأولى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هنا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، كأنها نفس الألفاظ، لكن قالوا الآية الثانية جاءت بمعنى آخر. لذلك الرازي قال بعضهم قال إن في هاتين الآيتين هنا تكرار، فقال الإمام الرازي لا تكرار في هاتين الآيتين، بل الإعادة أولا تدل على مزيد الاهتمام بحالهم، وهذا يدل على الشرف والتعظيم. الإعادة مرة أخرى تدل على مزيد الاهتمام بحالهم، وهذا يدل على الشرف والتعظيم لهؤلاء، فهذا يدل أن هؤلاء وصلوا إلى مرتبة عالية فأثنى الله عليهم مرة أخرى. قال والوجه الآخر أن الله تعالى أثنى عليهم من ثلاثة أوجه. الآية الأولى قال أولئك بعضهم أولياء بعض، والآية الثانية قالت هنا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، فأثنى الله تعالى عليهم من ثلاثة أوجه. أما الآية الأولى قالت أولئك بعضهم أولياء بعض، وزاد بعض المفسرين قالوا إن الآية الأولى إنما هي في بيان ولاية بعضهم لبعض، وهذه الآية واردة للثناء عليهم والشهادة لهم بصدق الإيمان. فالآية الأولى كأنها تأمرهم كونوا أولياء بعضكم لبعض، كونوا أولياء يكونوا ممن يتولى البعض، يتولى البعض، كونوا أولياء لبعضكم من المهاجرين والأنصار، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية الثانية تثني عليهم ثناء، فالآية الأولى بيان لولاية بعضهم بعضا، والآية الثانية بيان للثناء عليهم ولمدحهم، فلا تكرار، لا تكرار. هنا الآية الأولى جاءت بمعنى والآية الثانية جاءت بمعنى آخر. فقال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. انظروا أيها الإخوة، نريد أن نتأمل في قوله أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك، قالوا أولئك اسم الإشارة، هذا أولئك يعرض لبيان صيغة قصر، وصيغة القصر هنا أن الله قصر الإيمان الحق عليهم دون غيرهم ممن لم يهاجروا، قالوا لأنه مقيد بالحال المذكور. الحال المذكور أن أناس آمنوا وهاجروا، وأناس آمنوا ولم يهاجروا. الذي آمن ولم يهاجر هذا ليس كافرا، مؤمن، ولكن ليس مؤمنا حقا. الذي آمن وهاجر قال الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. وفي هذه الآية أيها الإخوة بيان لمواقف الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنها كانت مواقف عظيمة في ذات الله تعالى. الموقف الأول الهجرة، النصرة، الجهاد، مواقف، موقف الإيمان، موقف الهجرة، موقف الجهاد، موقف الإيواء والنصرة، هذه مواقف إيمانية قام بها الأصحاب، وهي فعلا مواقف عالية. الله تعالى لما قال أولئك هم المؤمنون حقا، الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله، ليس بالتمني ولا بالتحلي، ليس بالأمنيات، ليس بالادعاءات. الصحابة ترجم عملية واقعة للإيمان. الإيمان عندهم إيمان، هجرة، جهاد، إيواء، نصرة، ليس كلمة قالها الأصحاب رضي الله عنهم. وذلك لما تتأمل في مواقف الصحابة رضي الله عنهم تجد أنها نبعت من قلوبهم ومن الإيمان الذي في داخل قلوبهم. نشهد لهم بالإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم قاموا بمثل هذه المواقف. واحد يترك أهله وتجارته ودياره وماله ويهاجر في سبيل الله، ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذا يدل على قوة إيمانه بالمبدأ الذي آمن به، آمن بالله واليوم الآخر، فهذا صدق عمله قوله. العمل صدق القول الذي يقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر. طب أنت مؤمن بالله واليوم الآخر ولا تستطيع أن تترك بيتك وأهلك وأولادك وأن تترك تجارتك وتهاجر، أين دليل إيمانك بالله واليوم الآخر؟ ونقول الآن للمسلم، بعض الناس يقول أنا مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، قل أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، أين دليل إيمانك؟ هل أنت إذا أذن المؤذن الله أكبر الله أكبر تغلق المحل التجاري وتذهب إلى المسجد؟ هذا دليل إيمانك، هذا دليل أنك مؤمن بالله واليوم الآخر، هذا دليل أنك مؤمن، تغلق المحل وتأتي تصلي، ولا تبيع وتشتري وقت الصلاة، ولا تشتغل وتعمل وقت الصلاة، هذا دليل إيمانك بالله واليوم الآخر. أما كلمة الدعاءات والدعاوى لا يعجز عنها أحد، كما قال الإمام ابن حزم، الدعاوى لا يعجز عنها أحد، كل واحد يدعي كما يريد. لكن هنا قال أولئك هم المؤمنون حقا، فواحد هاجر وترك أهله وأولاده، هذا مؤمن يا إخواني بالفكرة التي يدعو إليها. يعني أقل شيء نقول لو كان واحد من غير المسلمين سيقول هؤلاء الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هم مؤمنون بالفكرة التي آمنوا بها وصدقوها، هم مؤمنون حقا. لماذا؟ لأنهم بذلوا التضحيات من أجلها. حتى أقول لكم الإنسان غير المسلم هو يكون مؤمنا حقا بدينه الباطل إذا ترى تضحيته أنت. لما ترى بعض النصارى مثلا فارقوا ديارهم، وسبع سنوات بقرأ في سيرة واحد من النصارى أنه تفرغ سبع سنوات للتبشير، يعني للدعوة للنصرانية في بلاد إفريقيا، سبع سنوات يتفرغ، وفي الحر الشديد وفي شدة الوصول للماء أحيانا وبالأحوال الصعبة، ومع ذلك يتحمل، ومع انتشار الأمراض هناك سبع سنوات يتحمل ويصبر. أنا بقول هذا مؤمن حقا بدينه الباطل، بدينه الباطل، يعني عنده تصديق بالفكرة التي يدعو إليها لأنه ضحى من أجلها، هذا مؤمن حقا بفكرته الباطلة. طبعا إيمان باطل، هذا إيمان عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لكن أنت تستدل أنه هذا إنسان ضحى وبذل لأجل فكرة يحملها، إذن والله هو مؤمن بها حقا، مؤمن بهذه الفكرة. شيوعية أحيانا بعض الذين يعتقدون الإلحاد ترى سجنوا، ومنهم من قتل لأجل فكرته هذه، ومنهم من أوذي، الاشتراكية والشيوعية، فبتقول هذا مصدق بالفكرة التي يدعو إليها لأنه ترجم هذا عمليا. لكن المسلم الذي إذا فقط مجرد أذى يسير يترك دينه وينبذه وراء ظهره، هذا مؤمن حقا؟ هذا مؤمن بالفكرة التي يدعو إليها؟ فقط أذى يسير يترك الدين وينبذه وراء ظهره، هذا غير مؤمن بالفكرة التي يدعو إليها، هذا مؤمن ظاهريا، هذا عنده كما الإمام ابن القيم يصنف يقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هذا عنده مطلق الإيمان، عموم الإيمان، ما عنده الإيمان المطلق. إذا ذكر الإيمان المطلق كمال الإيمان، وإذا ذكر مطلق الإيمان فهو عموم الإيمان. قالت الأعراب آمنا، الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، قل لم تؤمنوا الإيمان المطلق، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان المطلق غير مطلق الإيمان، في هناك أناس مؤمنون ولكن ليسوا مؤمنين حقا، مؤمنون لكن قال الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك وهم وأداة التعريف ال، هذه كلها تدل على الحصر والقصر، تدل على الحصر والقصر. أولئك وهم والمؤمنون هذه تدل على الحصر والقصر، أن هؤلاء هم المؤمنون طبعا في الحال الموجود فيهم هم المؤمنون، ولا يوجد من المؤمنين غير هؤلاء. ولذلك أولئك هم المؤمنون حقا طبعا في الموقف الذي تأخذه أنت به هنا الهجرة، في موقف الهجرة هم المؤمنون حقا. طب غيرهم يعني الذين جاءهم بعدهم ولا يوجد هجرة كيف يكون مؤمنين حقا؟ أول السورة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ما ذكر الهجرة هنا، فقال هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا في من سبق، في الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والآية الأولى أولئك هم المؤمنون حقا في من تبع، حقا أولئك هم المؤمنون حقا أول السورة، أولئك هم المؤمنون حقا آخر السورة. إذن هذا موقف الهجرة يبين حقيقة الإيمان، مؤمن حقا بالشيء الذي صدق به وأذعن له. الأنصار والذين آووا ونصروا، الذين آووا ونصروا الأنصار الذين هيئوا للمسلمين أمكن ينزلون فيها، هيئوا لهم كل ما يستعينون به. آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان أخو فلان، يتوارثان بذلك الإخاء كما مر. الأنصار هذه قوة إيمان الآن، هذا الإيمان الحق، يشاطرون إخوانهم أموالهم. الشطر المال أيها الإخوة قرين النفس، المال قريب عزيز على النفوس، يعني واحد مع 1000 دينار يأتي لأخيه يقول هذه 500 ولي 500، عنده 10,000 يقول إليك 5,000 ولي 5,000. هذه ليست صورة خيالية أيها الإخوة، هذا أمر واقع حدث، هذا حدث في التاريخ. واحد المال قرين النفس يبذل مهجته ويبذل حياته ويسافر ويتاجر لأجل المال، فيأتي بلحظة واحدة يقول نصف مالي تماما، النصف الشطر لك، شطر مالي لك. مثل سعد بن الربيع رضي الله عنه، جاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف، قال سعد بن الربيع أرخص ما عندي نعلان، أرخص ما عندي نعلان فهذه إحداهما، وأعظم ما عندي مما أملكه زوجتان، أنزل لك عن إحداهما فإذا تمت عدتها تزوجتها. قال أنا أشاطرك حتى في القليل والكثير، يعني يوجد عندي، شوف المؤاخاة الآن، نصف لي ونصف لأخي، أشاطرك أرخص شيء عندي النعلين، وأشاطرك أيضا أغلى شيء عندي زوجتان، فزوجة لي وزوجة لك، ونعل لي ونعل لك. وطبعا عبد الرحمن بن عوف وأغلب المهاجرين كانوا يتعففون، يعني صحيح الأنصار عرضوا هذا لكن مش كل الصحابة أخذوا قال نعم هات شطر مالك، لا، بل عبد الرحمن بن عوف ماذا قال لسعد بن الربيع؟ قال دلني على السوق، في رواية قال أقرضني درهما، أقرضني درهما واحدا، قال فأقرضه درهما واتجر به درهم واحد، قال فراح وعنده درهما فرد إليه درهمه، صار معاد أصبح معه درهمان، فرد إليه درهمه واتجر بالثاني، أصبح يتاجر في درهم بعد ذلك، وما زال يتجر حتى أصبح من أكثر المسلمين مالا. عبد الرحمن بن عوف أصبح يتاجر حتى أصبح من أكثر المسلمين مالا، وكان قد اقترض درهما واحدا. قلت لكم سابقا أنهم قسموا تركت عبد الرحمن بن عوف بالفؤوس، يعني الذهب حتى يقطعوه ما تسنى لهم أن يوزعوا هكذا بالفؤوس، وقالوا ما انتهينا من تقسيم تركت عبد الرحمن بن عوف حتى مجلت أيدينا، يعني تنفخت أيدينا من كثرة الضرب. وكل زوجة عنده 4 زوجات، قلنا كل زوجة كان نصيب، كل زوجة كان نصيبها 80,000 دينار ذهب. 80,000 دينار ذهب، دينار ذهب يعني 4 جرامات دينار، 4 جرامات ذهب وربع، هذا دينار الذهب. تضرب ب80,000 بيطلع عندك القيمة، وتضرب الآن قديش جرام الذهب بيطلع لك قديش أردني، قديش تملك يعني بحجم الآن المال العملة في زماننا دولارات أو دينار. كل زوجة، 4 زوجات، كل زوجة كان نصيبها 80,000 دينار ذهب، ثروة كبيرة، وهذا من درهم. فأنت تعجب، دائما نقول تعجب من إكرام وإيثار الأنصار، وتعجب أكثر من عفة المهاجرين. فإذا قال أحدهم أين أمثال سعد بن الربيع الذي يقول لأخيه هذا شطر مالي لك، نقول وأين عبد الرحمن بن عوف الذي يقول جزاك الله خير لا أريد، أقرضني درهما. الأول مثل واحد من الأغنياء، واحد مع من الفقراء، نادى قال أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا، الله مدحهم في القرآن هؤلاء، قال أين هم، أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. فرد عليه ذاك الغني فقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. لما نقصت العفة عند الفقير نقص الإكرام عند الغني. فتعجب من عفة عبد الرحمن بن عوف الذي قال له هذا نصف مالي، خذ خذ جزاك الله خير لا أريد، دلني على السوق. وذاك تعجب أيضا من إكرامه. هذه مواقف إخواني إيمانية. الشيخ أحمد فريد من علماء مصر له كتاب اسمه مواقف إيمانية، هي مواقف، هي حقيقة مواقف تدل على إيمانهم، مواقف إيمانية، مواقف في الكرم، مواقف في الجود، مواقف في الشجاعة، مواقف في الصدق، مواقف في التقوى، مواقف إيمانية. يذكر مثل هذه المواقف عند الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك قال أولئك المهاجرون والأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، يعني حق إيمانهم حقا، لأنهم صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم المهاجرون، وصدقوا إيمانهم بإيوائهم ونصرتهم. هذه الآية يا إخواني من ضمن الآيات الكثيرة التي تدل على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين والأنصار، وتدل على وصف الصحابة رضي الله عنهم بالعدالة وصحة الإيمان. إذا روى لنا مهاجري أو أنصاري حديثا فنقول هل هذا عدل أو غير عدل؟ لا، عند العلماء الصحابة كلهم عدول. لماذا؟ قالوا لأن الله زكاهم ولا مزكي أعظم من الله، الله زكاهم، الله مدحهم. نأتي بعد أن مدحهم الله نقول والله الصحابة عدول ولا لا، هم يصدقون ولا يكذبون؟ لا تزكية أعظم من قول الله أولئك هم المؤمنون حقا. قال لا تزكية أعظم، ذلك عند العلماء مثلا في شيء اسمه أحوال الرواة، الرجال ضعيف، ثقة، صدوق، عند علم الرجال. الآن إذا جاءوا بتكلموا في علم الرجال فيما دون الصحابة، في الصحابة ما يأتي يقول لك مثلا الصحابي الجليل، الصحابي الجليل أبو هريرة هو ثقة أو غير ثقة؟ هذا لا يبحث به، ما دون الصحابة يبحثون. مثلا الحسن البصري تابعي، يقول الآن مثلا ثقة، ثقة يدلس، صدوق، صار يبحث. الشعبي التابعون يحكم عليهم، لأنه من التابعين ظهر من يخطئ، من التابعين يعني من الذين أخذوا عن الصحابة ظهر من عنده وهم مثلا، ولو من التابعين. هناك مثلا مرسل تابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في، لكن إذا قال صحابي انتهى، الصحابي لا نبحث عنه، لا نأتي ونقول والله الصحابي هذا نرجع إلى الكتب هل هو ثقة أو غير ثقة. الصحابة كلهم عدول. وإذا كتب الرجال، الكتب اللي تتكلم عن الرجال الذين في الأسانيد لا يوجد فيها ذكر الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة الأمر انتهى، عدول جميعا، لا يحكم عليهم ويقال هذا الصحابي ثقة أو هذا الصحابي غير ثقة. من بعدهم نعم يقال ثقة وغير ثقة. لماذا؟ قالوا من أين أخذنا هذا؟ قالوا من تزكية الله لهم، ومن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، من تزكية الله لهم ومن تزكية النبي، ذلك قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال الله تعالى وكل وعد الله الحسنى. الحسنى يعني الجنة. ابن حزم ماذا قال؟ استدل بهذه الآية، قال يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الصحابة جميعا في الجنة، يجب أن نعتقد أن الصحابة جميعا في الجنة، كل الصحابة في الجنة كلهم جميعا، المهاجرون الأنصار الذين أسلموا قبل الفتح وبعد الفتح كلهم في الجنة، يجب أن نعتقد هذا لأن الله قال وكل وعد الله حسنا. طبعا المبشرون العشرة هؤلاء في الدرجات العلى، يعني لهم مزية خاصة، الذين بشروا بالجنة العشرة لهم مزية خاصة في الدرجات العلى، لكن طباق الصحابة الله قال وكل وعد الله الحسنى، الحسنى الجنة، هنا الحسنى الجنة، ثم قال والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين يعني لم يكن مهاجريا ولا أنصاريا تبعهم بإحسان صحابي، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فقال نجزم جميعا أن الصحابة جميعا في الجنة. في الجنة طبعا وإن كان بعض الأخطاء يحاسبون عليه لكن هم في الجنة. فعجبا لأناس يتكلمون في رجال حطوا رحالهم في جنات النعيم ويطعنون فيهم ويسبونهم، ولذلك إن الروافض شر من وطئ الحصى. الروافض كذبوا رب العالمين، الشيعة الرافضة كذبوا الله، الله مدح الصحابة هم قالوا لا كل الصحابة ارتدوا إلا ستة، الله مدح المهاجرين والأنصار هذه آيات مدح لهم، قال لا لا كلهم ارتدوا إلا ستة فقط، ستة بقوا على الإسلام، أما باقي الصحابة جميعا ارتدوا خرجوا من الإسلام. انظروا أيها الإخوة الفرق بين دين جاء هذا دين جديد، وذلك لما الإمام مالك قرأ رجل عنده كان يتكلم في الصحابة يطعن في الصحابة، فقرأ قال إن الله تعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يا هذا هل أنت منهم؟ قال لا أنا لست من المهاجرين. زمن الإمام مالك كيف يكون من المهاجرين؟ قال اقرأ ما بعده، قال إن الله يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يا هذا هل أنت منهم؟ قال لا لست من الأنصار. قال فإذا أنا أشهد أنك لست من الطائفة الثالثة، اللي الآية اللي بعدها مباشرة، لست من المهاجرين ولست من الأنصار، وأنا والله أشهد أنك لست من الطائفة الثالثة التي في الآية التي بعدها اللي هي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، والله لست منهم أنت، لست من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم ولا من الذين جاءوا من بعدهم. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الصحابة لتعظيم الله لهم، لأن الله مدحهم يا إخواني، نحن نمدح الذي يمدحه الله نمدحه والذي يذمه الله نذمه، الله مدح الصحابة مدح المهاجرين والأنصار والذين جاءوا أيضا بعدهم واتبعوهم بإحسان ونحن نمدحه ونثني عليهم ونتقرب إلى الله بمدحهم، نؤجر ترى عندما تتكلم في سيرة صحابي تؤجر لك أجر، لماذا؟ لأنك بهذا توافق كلام رب العالمين، الله مدح هؤلاء فأثنى عليهم أنت خيرا كما مدحهم ربنا. قال الله في عاقبة هؤلاء أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة، التقدير مغفرة لهم لكن قدم هنا قال لهم مغفرة ورزق كريم، أول شيء مغفرة تجاوز عن الذنوب، والثانية قال رزق كريم، قالوا الكريم كل شيء حسن حسن مبالغ في الحسن والجمال تسميه العرب كريما، يعني في غاية الحسن وغاية الجمال تسميه العرب كريما. طب لماذا وصف الله رزقهم بأنه كريم؟ قالوا لأن الرزق الكريم هو رزق الجنة. قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابه. كريم فيه بالغ الحسن والجمال، وذلك هنا ما قال لهم مغفرة ورزق عظيم، ولهم مغفرة ورزق كبير، قال ورزق كريم. يدل الكريم هنا على كثرة العطاء وحسنه، كلمة الكريم تدل على كثرة العطاء وحسنه. ترى كنت أقرأ في سيرة الشيخ فضل العباس رحمة الله تعالى عليه، أستاذ التفسير الشهير عندنا في الأردن، فضل حسن عباس رحمة الله تعالى عليه، وهو من أساطنة التفسير في العالم الإسلامي، من كبار المفسرين، وكان يعيش عندنا في الأردن رحمه، وله تفسير مسجل عبر إذاعة القرآن الكريم. فيقول له أحدهم: كيف أنت بدأت مسيرة التفسير عندك؟ كيف بدأت مسيرة التفسير؟ كيف بدأت تتعلم التفسير؟ قال: استوقفتني آية، فهذه الآية جعلتني أتفكر في القرآن الكريم ويفتح لي الأبواب بعد ذلك وأقرأ وأتعلم. قال: كنت أقرأ سورة ياسين أو أستمع لسورة ياسين، كنت أستمع لسورة ياسين، فقرأ القارئ: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فاستوقفني كلمة من رب الرحيم، مع أن أسماء الله كثيرة، لم يقل سلام قولا من رب كريم، سلام قولا من رب لطيف، سلام قولا من رب خبير، سلام قولا من رب غفور، رحيم رحيم. هذه الآية جعلت نقول: طيب لماذا خص الرحيم هنا بالذكر؟ لماذا ذكر الرحيم هذا الاسم خصوصا من بين الأسماء الحسنى، وذكر السلام هنا سلام قولا من رب رحيم؟ لماذا الرحمة خصوصا هنا؟ قال: هذه فتحت عندي المدارك، بدأت أتأمل في القرآن الكريم وأقرأ في التفسير، ويقرأ علي في تفسير الكتاب، ودرس بعد ذلك علم التفسير. فأحيانا التأمل بمثل هذه الألفاظ، رزق كريم، كثير العطاء مع حسن الجمال، مع أنه مبالغ في الحسن والجمال، فعلا تجعلنا نتفكر. ما قال رزق عظيم ولا رزق كريم ولا رزق رحيم ولا كبير، قال لهم مغفرة ورزق كريم، يدل على تجدد العطاء وعلى حسنه وكماله وجماله. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. هذه وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، يقول بعض أهل العلم إنها ناسخة لآية. ما هي الآية التي نسختها؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.